وأين فيها ترى يقول في لماذا كثيرا الفاصل هذا خطأ. يلاحظ الذي يقرأ الكتاب على حسب الطبع الحديث يرى أنه وأين فيها جملة مستأنفة مثل وإلى ولذلك يعرف أن تضعون الشرطة في الخط من سهم من سهم يعني سهم لماذا كثيرة سهم سهم يمتد إلى وبين فيها كانت موريد كانت لقد قلت سهم ممتد من قولة بمواضع كثيرة السهم يمتد إلى آخر السطر ثم يعود من أول السطر وينتهي عند قولة وبين فيها. نعم ينكر أن يقول شيئا ينكر أن يقول شيئا ربما قال هذا خلاف المشهور عنده ربما قال هو شيء ذاك الأشياء هو شيء ذاك الأشياء وهذا أيضا فيه إجماع لأن كلمة ذاك الأشياء مش أنا قد يقولون ذاك الأشياء في كل الصفات لو قالوا شيء لا تصف بالنقص لكان صحيح لكن ذاك الأشياء ما نتفق يعني من تعرف أن المعطلة يزعمون أن أسباب الصفات يزعمون أنه تشبيه فيقوم داخلا على كلامهم في ظل قولهم ذاك الأشياء وينكرون الصفات. نعم أنا أرجو منكم يا جماعة لا تناقشوننا في هذه المسائل الجزئية الكلام على القاعدة هذه مسائل يأتي بها شيخ الإسلام الاستدراك وإن بقينا على هذا واصدقوا أنا أقولكم الآن وأكرر أن الاختبار يكون في المقرر لا في المقرر وأنتم كيف هذه مواضيع جزئية يقولها المؤلف استطرادا ليست هي المقصود ليست هي المقصود بالقاعدة القاعدة الأساسية واللي الحين صار الكلام فيها هي أننا نقول الاعتماد على مجرد الإثبات بدون تشبيه يصح ولا ما يصح؟ غير صحيح والاعتماد على مجرد النفس في التشبيه أيضا غير صحيح. نعم وكل هالأشياء هذه يجيبها المؤلف أمثلة مناقشات مع القوم وهي فرق عن القاعدة والمهم المطلوب منكم الآن هو فهم القاعدة هذه المسائل الجزئية ما يمكن نعرفها إلا بمعرفة أصولها عند قائديها ولو أردنا أن نشرح أصولها عند قائديها يعني كان ما يمكن كم ولا قاعدة بعد هذا كل أسئلة لأن أنا أستغرب أن نروح الحين نعود إلى شرح أصول هؤلاء ثم هذه المسائل الجزئية شيخ الإسلام كان يعرف أصول هؤلاء ولذلك يتكلم بهذه كأمثلة فقط بهذا كأمثلة وأنا الشيء الذي أرى أن الأكتاب لتسليم القاعدة أو لتوضيحها لا أخذنا تكلم عليه لكن نكون ناقش ولاحظوا أيضا أن طريقتي هذه تعتبر خلاف مع نظام الجامعة نظام الجامعة أن نكتب رؤوس أقلام ونشرح وأنتم عليكم الاعتماد على هذا الكتاب وعلى غيره أيضا مثل الشيخ الإسلام لكن نظرا إلى أن أنا شخصيا لا أرى أن في ذلك فائدة للطالب الذي يعتبر هذا الفن فنا جليلا عليه رأيت أننا نستأذن أو نلمح أننا ولما استأذننا بصراحة لو استأذننا صراحة منعونا فيما يظهر إلا إذا أصررنا وقلنا لا بد أن نفعل هذا ولكن تريد هذا ولا أتركناكم لكن مع هذا أنا قصدي أنكم لا تتعبوننا وتتعبون أنفسكم في مسائل أتابها المؤلف شيخ الإسلام لمجرد مثال لما عليه هؤلاء لأن هذه الأمثلة إذا أردنا أن نشرح لكم أولا فهمكم ضعيف في الجزء التوحيد ضعيف الشيء الثاني إن هذه الأمثلة لو أردنا نشرحها ما يمكن أن نشرحها إلا بمعرفة أصول وقواعد أنتم لو ذهبنا نشرح أصول هؤلاء والقواعد عندهم ما زين شيء نفسه فأنا الآن الشيء الذي أرى أنه لازم لتوضيح القاعدة نحن نقف عنده ونبين والشيء اللي مو بلازم واللي يجيبه المؤلف من نهاية الأقوال مثال حتى ما رجعنا نفهمه ونبين نناقش فيه إنما أشهد لكم علي النشي الذي أرى أني لازم لتسليمي وقاعدة لا بد أن نشرحه ولا بعد حتى للنقد. أما النقد عند كل جزئية ونجد مثلا أننا ما شاء الله من الزمن نفهم واحد من الطلبة فقط أشكلت عليه وحق الطلبة كله يضيف من أجل هذا فلا أرى هذا موافقا أبدا وسوف لا أجيب عليه سوف لا أجيب عليه. الشيء اللي من تسميم من ضرورة فهم القاعدة لا بد أن يبينه ويكون حق علينا بأن نبينه. والشيء الذي يأتي كمثال لما يذهب إليه هؤلاء هو أولا ليس بمهم بالنسبة للقاعدة وإنما يريد المؤلف أن يضرب مثال ليتبين به القاعدة أبان شراء ولا تقول شيء يعني بعد هذا أن والله ما تقف فهمنا يعني ما أريد أن تكون الحفظة على حساب مسألة جزئية وتترك القواعد والأصول المقبلة علينا ولا أريد أيضا أن يكون المسألة تسهيل طالب لمسألة لا حاجة إليها إلا على سبيل التسهيل فقط وفي القاعدة أنزل سواها من أجل أن تعلم أيها الكتاب. فالأمام الآن حين عرفنا القاعدة أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه غير صحيح لأن كل من قال إني أثبت لله صفة كذا وصفة كذا وهي نقص ولكن لا بدون مشابهة لو أراد أحد يقول هكذا بناء على الاعتماد على مجرد نفي التشبيه فكيف حجنا بهذا الشيء ولكننا إنما نثبت إيش؟ نثبت صفة إيش؟ الكمال على وجه ليس بالتشبيه صفة الكمال على وجه ليس بالتشبيه. والمؤلف بين أن الاشتراك في قصد المعنى لا يعد تشبيه بل هو من لازم وجود الشيء من لازم وجود هذا الشيء أن يكون مشاركا للموجود الآخر في أصل الوجود من لازم حياة الخالق أن تكون مشاركة لحياة المخلوق في أصل في أصل الحياة. لو لم يكن اشتراك بينهما في أصل المعنى ما كان هناك حياة للخالق أليس كذلك؟ لكن هل يلزم من الاشتراك في هذا الأصل في أصل المعنى أن يشترك فيما يخص كل واحد به؟ لا يجب أن يشترك. هذا هو المقصود فهمه. وكل ما ذكر المعلق من هذا التكرار ما هو إلا على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل فقط نعم. طيب المعلق وهذا الموضع من فهم وفهم جيدا واستقره وزال فهمنا عامة شبهات انكشف له غلط كثير من الأبقياء في هذا المقام وقد وصف هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. وهذا أيضا تقدم لنا الكلام عليه أن المشترك الكلي لا يوجد في الخارج وإنما يوجد في الذهن مثلا نحن أنا وأنتم أحياء يتصور الإنسان هناك حياة شاملة تجمعنا جميعا هذه الحياة الشاملة هذا المجيد هل هي موجودة في الخارج؟ يعني هل هناك مدى حياة كأنها تنذير تشرف على الناس جميعا؟ لا، لكنها يتصورها الذهن ويفرضها وهي ليست موجودة في الخارج. ما يمكن توجد في الخارج إلا كما قال المعلم إلا على وجه معين مقيد. فمثلا الإنسان الواحد منا توجد حياته في الخارج في هذا الواحد. ولهذا يقول المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا كحياة فلان مقيدا بما يختص به فحياة المخلوق تناسبه وحياة الخالق تناسبه. أما أن يوجد قدر مشترك كلي وهو اسم الحياة يوجد في الخارج فهذا شيء لا يمكن. كلنا مثلا إنسان وكلنا فينا معنى الإنسانية. هل الإنسانية شيء موجود في الخارج يشار إليه ويسمع ويرى له؟ ولكن الشخص منا توجد الإنسانية فيه ولا لا؟ إنسانية معينة مقيدة لأن إنسانية هذا الإنسان هذا الإنسان الآخر قد يكون هذا الشخص أخذ من الإنسانية بالكمال، والثاني أخذ من الإنسانية بالنقص، وصار مثل البهيمة. اتخاذنا قواعد من القواعد التي هي فرع من القاعدة الأولى، القدر المشترك الكلي، الكلي الذي من أشياء لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. المثال الحياة، كالحياة، الحياة قدر مشترك كل من يشترك فيه كل حي، يشترك فيه كل حي. هذا القدر المشترك الذي هو الحياة، هل هو موجود في الخارج؟ كلمة الخارج يعني المشاهد المسموع، لا، لكنه يوجد في الخارج إذا كان معينا مقيدا. إذا كان معينا مقيدا، الواحد شخص حي، هذا فيه الحياة، فيها الحياة الكلية المشتركة، لكنها على وجه التعيين وعلى وجه التقييد. التعيين يعني فلان، والتقييد يعني أن الحياة تخصه. طيب، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. صح ولا؟ أنتم مشغولين يا جماعة، صحيح؟ اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من هذا الوجه، صحيح هذا؟ نعم. الخالق له حياة والمخلوق له حياة، وكل منهما موجود، اشتركا في الحياة، إذا يتشابهان من هذا الوجه فقط. لكن حياة الخالق تخصه وحياة المخلوق تخصه. إنسان عالم علمه غزير، وإنسان عالم علمه أقل، كلاهما اشتركا بشؤون في أصل العلم، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكن علم هذا يختص به وعلم هذا يختص به، أليس كذلك؟ الإنسان والحيوان كلاهما يأكل، أليس كذلك؟ اشتركا في المعنى الكلي للأكل، كلاهما آكل، لكن معلوم أن أكل الحيوان غير أكل الإنسان، وأكل الإنسان غير أكل الحيوان. فهذه قاعدة عامة تنتبع بها، كيف تنتبع بها؟ تقول مثلا الخالق له قدرة والمخلوق له قدرة، قول طيب، هل يلزم من اشتراكهما في القدرة أن يتشابه في حقيقة هذه القدرة؟ طيب، هل يلزم أن يتشابه في أصل القدرة؟ نعم، لكن تشابههما في هذا الأصل لا يعني تشابههما في الحقيقة، لا يعني تشابههما في الحقيقة. وبهذا يزول الإشكال، لأننا لو نفينا التشابه كله يعني مطلق التشابه بين الخالق والمخلوق وقعنا في أي شيء؟ شو يا جماعة؟ لو أننا نفينا مطلق التشابه وقلنا لا يمكن أن يكون بين الخالق والمخلوق تشابه إطلاقا، كل الصفات تنتهي، انتهى صفات المخلوق الخالق عن الخالق. وقد سبق أننا إذا نفينا عن الإثبات ووقعنا في التعطيل شبهنا في أي شيء؟ بالمعلومات. ثم إذا قال القائل أنا لا أقول لا كذا ولا كذا، شبهنا في أي شيء؟ بالممتنعات المستحيلات، لأن نفي النقيضين مستحيل كما أن إثباتهما مستحيل. طيب، وبينا أيضا أن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات بالخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأثاره. أظن هذا المعنى واضح. طيب، ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارق يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حضرت من ملزومات التشبيه، وتارق يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير. مش عندك كتاب؟ يجب به. الشرف، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تفصيل، يعني على كثير من التفصيلات، هذا المعنى، يعني على تفصيل ما فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاس. يعني مثلا لنقول ألست على العرش، ألست على العرش معناه الاستقرار والعلو عليه. بعض الناس يظن أن إثبات الاستواء للخالق وللمخلوق في قوله ليس استوى على ظهوره يتضمن إيش؟ التشبيه، لأنهما اشتركا في أصل معنى الاستواء، فيظن أن ذلك التشبيه ينفي، وتارة يتفطن أنه لا بد من قدر مشترك، ولكن هذا القدر المشترك لا يوجد التشبيه، فيثبت ويجيب به من يجيب به من نفاه بناء على أنه يقتضي التشبيه، بناء على أنه يقتضي التشبيه. والحاصل أن الذي يجب أن نعرفه نحن ونبني اعتقادنا عليه أنه لا بد من الاشتراك في المعنى الكلي، وأن الاشتراك في المعنى الكلي لا يمكن أن يوجد في الخارج، أن المعنى الكلي هذا المشترك فيه لا يمكن أن يوجد في الخارج، فإثبات الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني التشبيه، لا يعني التشبيه لأنه ليس موجودا في الخارج، لأن هذا المعنى الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، إلا معينا مقيدا، معينا بمن اتصف به، مقيدا بما يختص به كما مر علينا قريبا. وعلى هذا فلا يمكن إذا أثبتنا أن لله قدرة وللمخلوق قدرة لا يمكن أن نقول ذلك تشبيه، لأن ضروري أن نثبت هذا. وقعت الشبهة في أن وجود الله هل هو عين معيته أو زائد على معيته. الله سبحانه وتعالى ذات مقدسة طعن بنفسه، كلا إذا قلت وجود الله هل وجوده هو نفسه ولا أمر زائد على نفسه؟ هذا هو الاختلاف بيننا. وفي الحقيقة أن هذا الاختلاف أشتناه أن يكون أمرا جدليا فقط، لأن ما دمنا أثبتنا أنه إله فلا بد أن نثبت أنه موجود، وإذا أثبتنا أنه موجود فلا بد فيه من الوجود ولا لا؟ إذ لا يوصف الشيء بأنه موجود إلا حيث تحقق الوجود، إذا لم يتحقق وجوده كيف يكون موجودا؟ ولكن مع ذلك نقول إن الوجود صفة زائد، صفة زائدة على الذات، لكنها لا تمثل للذات الموجودة. عندما أقول دعنا من نضرب هذا المثل بالضبط، هذا بنا نحن لازم نتكلم على ما نشاء. عندما أقول وجودي أنا، هل وجودي هو نفس ذاتي ولا شيء زائد عليه؟ شيء زائد عليه لأنه صفة، لأنه صفة، لكنه في الحقيقة صفة لازمة، إذ مجرد كوني إنسانا وأوجدت في هذا الوجود يلزم منه الوجود، مجرد خروجي لهذا الكون معناه أنني وجدت، فالوجود إذا لازم، الوجود إذا لازم. كون نبحث هل هو عن ماهيته أو هو أمر زائد على ماهيته، هذا في الحقيقة جدل محض. الآن وجودي صحيح ليس هو هذا الجسم المكون من لحم وعظم ودم وعصب، لا بشكل مؤقت أو ليس هي على الوقت، لكنه لازم لهذا. أولا ما دام أمامكم الآن شخص طاهر فلا بد أن يكون موجودا ولا بد أن يكون صفته الوجود، فقل لا. فالبحث في هذا الأمور هو من الأمور الجدلية المحضة. وش اللي يعني وش اللي ينفعنا مثلا إذا أذهبنا أعمارنا وأفكارنا في مثل هذا البحث؟ وش هذا؟ شيء موجود من ضرورة الموجود أن يكون له وجود، وانتهينا. يعني بدل ما نكتب مثلا ثلاث صفحات أربع صفحات على هذه الكلمة، نقول كل موجود فلا بد أن يكون الوجود صفته ولا لا؟ وكذلك أيضا هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواضع أو التشكيك؟ هذه مرت علينا أيضا، المشترك لا الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي دون معنى اتفق لفظه واختلف معنى. مثل العين بالنسبة للعين الباطرة بالنسبة للماء النافع، نعم. طيب المتواطي ما اتفق لفظه ومعنى، المشكك ما اتفق في أصله واختلف في وقته، اتفق في أصله واختلف في وقته، يعني في اشتراك وفي وفي توافق، في اشتراك وفي توافق. ولهذا سمي بعض الناس مشكك. وقد تقدم أن المؤلف نقلناه نحو لما ذكره في الكتاب، ذكره في الحموية أن المؤلف يرى أنه من المتواطئ، ولكنه نوع خارق منه نظرا إلى أن العبرة بالأصل لا بالوصف، نظرا إلى أن العبرة بالأصل لا بالوصف. فمثلا المعية تقال لله وتقال لغيره، يقال إن الله معنا ويقال فلان معنا، هل المعية هنا من باب المشترك؟ يعني كلمة مع أطلقت على معية لله وهي مستقلة ومعية المخلوق مستقلة، ولا هي من المتواطئ لأن كلها بمعنى المتوحد، أو من باب المشكك لأنها اتفقت في أصل المعنى وهو المصاحبة لكن تختلف بالإضافة، كمعية الخالق ليست كمعية المخلوق. فعلى هذا نقول مشككة، يعني أنها تشكك الإنسان هل من المتواطئ أو من المشترك. فلذلك نقول إن الصحيح أنها من المتواطئ. كلمة الوجود الآن، الله له وجود، تقول في البقاء الله له وجود والإنسان له وجود، فكلمة الوجود مقولة للخالق إشبهت والمخلوق، يوصف بها الخالق والمخلوق. هل هذا اللفظ وجود مشترك بشيء نجعل وجود الخالق معنى مستقلا لا يشارك بالمخلوق بأي شيء، أو من المتواطئ بحيث نجعل حقيقة الوجود في الله والإنسان شيء واحد، أو من المشكك لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو الوجود واختلفت في وصفه، لأن وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن، نعم جائزة من كل واحد. لكن الآن طيب، أما القول بأنه متواطئ نظرا إلى أصل المعنى أن الوجود والوجود مشترك كلي، يرون من المتواطئ ويقولون إن الاختلاف في الوقت لا يخرجه عن قوله متواطئا، والذين يقولون إنه مشترك لفظي يعتبرون الوقت، يقول ما دام أن الخالق نقول وجوده واجب المخلوق وجوده ممكن، لقد اختلف الوجودان اختلافا متباينا، فهو كما لو قلت عين للعين الضارة وللعين النافعة لأن فهذان متباينان، كذلك وجود خالق مباين الوجود المخلوق فهما من المشترك طيب الآن صار من النظر إلى أصل معنى الوجود مشترك متواطئ ولا مشترك؟ لا متواطئ، يرون أن المتواطئ، ومن نظر إلى اختلاف معنى الوجود يعني وقت الوجود بالنسبة للخالق والمخلوق جعله من المشترك. لهذا قال بعض العلماء أنا بتوسط، أنا بقول جزء هذه الأشياء يسميها مشككة، يسميها مشككة. وحنا قدمنا فيما سبق الكلمات إلى ثلاثة إلى أربعة أقسام، متباينة ومتواطئة ومترادفة ومشتركة، هذا متفق عليه الكلمات. لكن بقينا بقسم خامس معه المشكك الذي اتفق في اصل معنى واختلف في وصفه، منهم من يراه مشترك ومنهم من يراه متواطئ ومنهم من يراه قسما مستقلا ويسميه مشككا. نعم كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال وفي أن المعدوم ونفيه، وفي أن المعدوم هو شيء أم لا. الأحوال كيف يقولون مثلا القدرة صفة، القدرة صفة، والقادر موصوف. فالذين ينكرون الصفات يثبتون الأحوال، وهؤلاء يثبت الأحوال، يقول ما أقول إن الله قادر بمعنى أن له قدرة فأثبت الصفة، ولكني أقول قادر هذه القدرة، هذه القدرة، ولا أقول صفة القدرة. يعني معنى قادر ذو قدرة ولكن ليس له قدرة. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنك إذا قلت ذو قدرة أو حاله قدرة، إيش معنى هذا؟ هل له قدرة ولا لا؟ نعم له قدرة. ولهذا يقولون إن الأحوال من الأمور التي لا حقيقة لها، مما يقال ولا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان والأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. فلثلاث أشياء كل واحد على طائفة وما الحقيقة. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي، هذه الأحوال اللي قال حقيقة. وطفرة النظام، النظام معروف أنها معتدلة. يقول لنا أن الخلق ما نقول أنه وجد بالعادة، لكن وجد طفرة في إيش كلام صار. نعم زين. يقول كذلك المعلوم هو شيء ولا مو شيء؟ المعلوم شيء ولا مو شيء؟ اين هذا معلوم شيء؟ كيف تقول؟ طيب اختلفوا ايضا في وجود الموجودات، هل هو ضائع على ماهيتها ام لا؟ والصحيح ان وجود الموجودات وقت، ولكن لا بد لكل موجود من الاتصال به، والا لما صح ان نقول انه موجود. المهية شيء حقيقة فيها، لأن المهية هي التي يعبر عنها بما نعم اللي يقرأ نعم إذا كتبت المهية بالمشكلة والنظر إلى عرض المعنى صار الله لا يشكك كان معنى هذا المعنى يشكك الناظر فيه لا يشكك معنى هذا المعنى يشكك يشكك كان من نظر
وإنما يثبت الله تعالى الكمال، وذلك لأن الناس يختلفون فيما
يمكن أن يكون ثابتا لله وبما لا يمكن أن يكون ثابتا. وأنا قلت لكم كثيرا إن المهم من هذا هو أن نعرف القاعدة أن هذه الاستطرادات التي يأتي بها المؤلف فلسنا معنيين بها إلا أن يعني بمعنى أن لا أحب أن تكون حائلا دون تكميل الكتاب لأن الكتاب في مباحث بأخذها أهم من هذا. نعم فالشيء يمكن تطوره بسهولة يمكن تطوره ولما يمكن ليس بذلك إلا فيما تعلق بأصل القاعدة فهذه لا بد أن نعرفها معرفة جيدة إذا لم نعرفها فإنه لا تمكن. طيب الآن مثلا هل معدوم شيء أم لا؟ طيب المعدوم ليس بشيء. نعم هل وجود الموجودات دائم على معيتها أم لا؟ الحقيقة أن الموجود موجود ومن صفته الوجود الوجود موجود من صفته الوجود. فإذا أريد بمعية مثلا شيء مركب أو جسم الشيء وما أتمنى اشتغاله فلا شك أن الجسم غير وجود. وإذا أريد الملازمة فلا شك أن الموجود ملازم بالوجود وأنه لا يمكن الوجود فلا يمكن الموجود بدون وجود كما أنه لا يمكن وجود بدون موجود. وكل هذا من الأمور التي شغل الناس بها بالرسول الوسطى بهذه الكلمة يعني ما عندك مشيئة الجهاد معطل الجهاد معطل وأوقف هذه الكلمة وليس عند الناس إلا أن يتكلم بهذا الكلام الذي أصله أن يتكلمون على الأمة الإسلامية وصاروا به المسلمين عما ينبغي أن يشتغلوا به مثل ما يوجد أيضا في الفقه أشياء تفريعات لا وجود لها في الحقيقة. إذا هلك عارف عن حشد جده عن عشرة أجداد وما أشبه ذلك هل يمكن يوجد هذا؟ فحاضر هذه كل ما شغل الناس بهم وهو لا خير وقد كثر من ائمه النظار الاضطرار والتناقض في هذه المقامات تاره يقول احدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ناقضه وتاره يبقى في الشك والتحيز. ومن هنا الى هذه الامه ان هذه الاشياء تعرف بالضروره لأن كل إنسان يعرف أن كل موجود له شرط ولا لا؟ وأن الشيء المعدوم وأن المعدوم ليس بشيء المعدوم بشيء إلا إن قلت هذا شيء معدوم واعتبرته شيء بهذا المعنى. ولذلك من نظر إلى مثل هذا التعبير كلمة شيء ومن نظر إلى أن المعدوم غير موجود فليس بشيء. وعلى كل حال هذه كلها مثل ما قال المؤلف فيها كلام بدون فهم. وقد شققنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغرض والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتبع له هذه الصمت المختصرة. وبينا أن الصواب نعم طيب وش بعد والفلسفة وش هو؟
وجوده هو نفسه فهو موجود في وجوده
لكن عندما تتصور ان هناك وجودا منفصلا فانما تتصوره ذهنك ومتصور في الذهن قد لا يكون له حقيقه في الخارج. فاذا قيل انها مشككه لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتوقع العام الذي وعى فيه دلاله اللفظ على قدر المشترك سواء كان معنى متفاضلا في اسمه موارده أم في موارده في الواقع. متفاضلا في موارده أم أو متماثلا، وهذا إذا سبق لنا الكلام عليه وبينا أن الكلمات تنقطع باعتبار اتحاد المعنى واللفظ إلى أربعة أجزاء. وبينا ان المعلوم شيء ايضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعلمي، مع ان ما في العلم ليس هو في الحقيقه الموجود، الموجود الا موجوده، ليس هو الحقيقه الموجوده، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. ولكنه هو العلم التابع للعالم الصالح للعلم التابع للعلم القائم به. طيب الان يقول المعلم الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، يعني يكون الفرق بين وجود العلم والعيني، العلم ما وجد في الذهن والعين ما وجد في الخارج. نعم، فعندما اعلم ان هذا الشيء هذا وجود علمي بمعنى انه وجد في العلم، وعندما يبرز هذا الشيء ويشاهد يكون موجودا عينيا، يكون موجودا عينيا. فهذا ما يعني ذكرت أن الاختبار في السبعة من هذا الشهر، علمنا بأنه سيكون في السبعة عشر هذا وجود علم، لكن عندما يقع الاختبار يكون وجودا عينيا. وهو شبيه بقولنا فيما سبق الوجود الذهني والوجود الخارجي، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها موجودات وتختلف لا وجود في الأذهان وليس في الأعيان، إلا الأعيان الموجودة والصفات والقائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. الأحوال أيضا كما قال المعلم تختلف باختلاف أصحابها، تختلف باختلاف أصحابها، ولكن ليس له وجود في الخارج إلا إذا وجد. فوجود الله سبحانه وتعالى هو وجود الإنسان مشتركان في أي شيء في أصل الوجود، لكن حال وجود الأفعال حال وجود الإنسان تختلف الأحوال فيه. الإنسان ما يقال هل الوجود يقال بالاشتراك أو يقال بالتوافق أو يسمى مشككا؟ الحال الذكر أن العلماء اختلفوا فيه، وأن الصحيح أنها نوعين من المتواطي، لكنها تختص بكل واحد وكل محل بلا تفضل. واما هذه الجمله المختصره فان المقصود بها التنبيه على جمل مختصره في الجامعه مما فهم علم قدرها فيها وقفها له ظهر الهدى وان كان الرضا تكاد الصلاه. ثم صحيح المعقول له ثلاثة أسماء على الكتاب، وهو معروف كان بالأول على هامش من هذه السنة، ولكن الآن طبع طبعة منفردة بنحو ثمانية أجزاء، وهو كتاب مهم جدا. يقول ابن القيم في النهية وله يعني الشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، فيلزحه بهذه العبارة اسمه أحد سنينها كتاب العقل والنقل، ويسمى أيضا شرح تعارض العقل والنقل، ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. والمقصود هنا ان الاعتماد على مثل هذه الفكره فيما ينفع عن الرد وينزح عنه كما قاله كثير من المصنفين خطا لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطله. اذا الاعتماد على مجرد النفي لا تشبه، وعلى مجرد الاثبات الى تشبيه لا تشبه ايضا، لان في الاعتماد على هذا او هذا في اشتباه، في اشتباه حصل وعرفتموه بما اختلف فيها من هذه الامور التي يدعي بعض الناس ان اثبات هذا يستلزم من التشبيه، وبعضهم يقول هذا لا يستلزم من التشبيه، ثم بعضهم يقول اثبات هذا ليس فيه تشبيه، وبعضهم يقول اثبات هذا فيه تشبيه. ثم قال المؤلف واقصد من ذلك ما يسلكه نفاس الصفات او بعضها، اذا ارادوا ان ينزهوه عن هذه تنزيهوا عنه مما هو اعظم من الكفر، مما هو اعظم مما هو من اعظم الكفر، يدعو ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه رد على الطوفان حتى رمى او غمس وعادته الملائكه، والذين يقولون به بحية بعض البشر وانه الله. يسبح هذا وهذا مثل مريض او مريض اصيب بالرمل وقدرت الانسان الله اي قدر يعني ارمد نفسه، هذا لا اتحدث هذا نفس الشيء هل يكون لا يتوقعون ان يكون الله تعالى يكتب النقد المعنوي والنقد غير المعروف، وهم يقولون ان الله لما خلق السماوات والارض في ستة ايام تعب الثلاث والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة تعب، فلما كان يوم السبت استراح ما قضي يفعل، ولهذا عندهم الراحة يوم السبت. نعم هذا واحد، ويقولون ان الله فقير ولسنا اغنياء، ويقولون ان الله بصير يد الله مبسوط مغلوله، فهم العياذ بالله وصفوا الله تعالى باسوا الصفات، وصفوه باسوا الصفات لا الصفات المعنويه ولا غير المعنويه. يقول ايضا انه بكى على الطوفان وانه اصابه الرمد في عينه وعادت الملائكه فتح النقاط، يعني ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذين يقولون بالهيه بعض البشر وانه الله، اذا اراد نفاق الصفات أن ينزعوه عما يجب من هذه الأمور، يقول فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه الخصائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. كيف يردون؟ يقول لك اليهود لو أننا وصفناه بأنه يبكي لكان جسما، أي هذا لا يمكن أن يرد على اليهود في مثل هذا كانوا يقولون يقولون طيب واذا كان جسما فمن مانع؟ يقولون يقول هذا وحينئذ يثبتون ان الله تعالى يكفي، فالنفي نفي هذه الاشياء هذه النقائص العظيمه بهذا الامر الذي ليس بنقص وفيه تفصيل هذا خطا، وبسلوك مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة كتاب الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا طريق لا أخذ بها المقصود بوجوه. استظهر عليهم، مش معنى استظهر عليهم أي استفاعلوا، وإنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله أي ليعريه الوجوه. نعم المراد بالناس من هذا الصفات هذا الشرع وشيء يحتج على هؤلاء الذين حرجوا بنفس التفسير كيف يقول فإن هذه الطريقة لا هي المقصود بوضوح أحدها أن الله وصف أن وصف طائف هذه النقائص لا يمكن أن نقول عنوان البحث عنوان البحث بدأ بعض النقاط والتقدي على العقول مسلكا وهو أن وصف الله بما ذكره العقول يستلزم أن يكون جسما وجسما منجمدا فهل هذا المكتب صحيح؟ يجب أن نجعل عنوان هذا البحث هو هذا يقول يجب أن تنسى في هذه وش الأجوبة؟ الانتفاع التحيز والتسليم يجب أن تنسى في الانتفاع التحيز والتسليم نقول انتفاع هذه النقاط من الله أبين وأظهر الانتفاع التحيز والتسليم لماذا؟ لأن وصفه بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتسليم فيبدو أن العبارة فيها انتلاف فأرجو الآن أن تمشي معي الآن هؤلاء وصفوا وصف الله بالنقائص الذكور ونحن نريد أن ننفيها فما هو الطريق لنفيها؟ الطريق أن نقول لأن الله ليس بجسم ولا بحي فنقول انتفاء هذه النقائص عن الله أظهر من انتفائه انتفاء التحيز والتجسيم ولا الاسماء أيما أظهر أن تقول إن الله ليس بجسم أو تقول إن الله لا يبكي ولا يفعل أي أظهر؟ إلى ظهور انتفاع ما وصفه به الجهود أبين من انتفاع التجسيم والتحيز فالنتيجة وصف الله بهذه النقائص وصف الله مو بنفسها إثبات النقائص لله مذكورة أعظم فسادا من إثبات التجسيم والتحيز ولهذا عرفت من كلمة من النفي التحيز والتجسيم في أي من الأسئلة فنقول إن وصف الله تعالى بهذه النقائص والأساس أظهر فسادا في العقل والدين من إيه؟ من وصفه بالتحيز والتجسيم فإن هذا فيه كفاية لا إلا عدم كذا نعم إيه نعم بس أن وصف الله بهذه النقائص ولا أنا نعم بوصفها طيب ممكن تقولون من ايش؟ من وقت التحيز التسليم او من نفس التحيز النفس نفس الكتابة الطيبة النفس ولا اظهر كتابة من النفس يعني من وقته بنفس التحيز والتسليم طيب فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس بذلك فإن هذا الضمير يعود على التحيز والتنزيه فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس بذلك أرجو انتباه كيف ذلك؟ لأن انتبه لنا أن وصف الله بالجسم أو التحيز مش قلنا في تفصيله إن أراد الجسرية ايش؟ أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه المتصف بما يليق به المتصف بما يليق به فهذا حق بلا شك حق بلا شك وإن أراد بالجسم أنه المحدث المكون من أعضاء وأجزاء فهذا يمتنع على الله إذا ففيه تفصيل لكن عندما نقول إن الله تعالى بكى على الطوفان وأصابه الرعد يبقى في التفصيل ولا ما يبقى؟ هذا هو في تفصيل جماعة جماعة ها؟ يبقى أن نفصل ونقول إن إيه كذا وإن إيه كذا؟ لا لأنه كله إيه؟ كله نقص إن الله ذكر حتى رميت كله نقص على كل تفصيل فلا يمكن فيه التفصيل إذا هي نعرف فسادة يمكن يكون على وجه صحيح أو الإيمان يصح على أي وجه. الإيمان يصح على أي وجه أشد. ولهذا يقول معجز فإن هذا الضمير يقول على التحيز بالدين فيه من الاشتباه والنزاغ والخفاء ما ليس في ذلك. الشيخ يقول في ذلك وصفه بأنه صمد حتى على الملائكة وكفر الله بذلك. وش يعني الذي وصفه بأنه رمض على الملائكة؟ معلوم بالضرورة من دين الإسلام والدليل معرف للمجهول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الأمور. طيب ما نعرف عندنا نريد أن نستدل على انتفاء ما وصفه به اليهود بانتفاء الجسم والتحيز عن الذات، هل هذا الدليل على الاستدلال؟ ليس الدليل. وش السبب؟ لأننا استدللنا بالأخطاء شو عليه؟ هذا الأظهر. استدلنا بالأخطاء على الأظهر. لأن الانتفاء الرائد عن الله أظهر من انتفاء التحيز والتجسيم. ولا لا؟ وهل يعقل أن نستدل بالأخطاء على الأظهر؟ لا. أيضا نقول كفر من يقول إن الله تعالى رائد حتى على الملائكة أظهر الكفر من يقول إن الله جسم فعلا، يعني إن الله جسم إذا أراد بالجسم الصاعد من أجل الصفة للصفات فهذا حق، أليس كذلك؟ طيب هذا الوجه يبين فتاة إيش؟ فتاة اتجاه هؤلاء المتكلمين على إبطال ما وصفه به جهود. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يقفون بهذا الصفات يمكنهم أن يقول أن يقولوا نحن لا نقول بالتحيز والتقديم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات ويثبت الدين، فيصير نداءهم مثل نداء مثبت الكلام وصفات الكلام. مثبت الكلام وصفات الكلام فيصير كلام موصل على صفات الكلام وصفات النقص واحدا ويبقى النقص نقاط عامة يبتدي بطريق واحد، وهذا في رأس الفساد. طيب هذا أول يعني كل هذا في الحشر حطوا بالك. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفة وش يعني بهم؟ اليهود يعني بهم اليهود يمكن أن يقولون نحن لا نقول بالتجسيم، نحن لا نقول بالتجسيم، يقول رمد ولكن ما نقول بالتجسيم. كذلك يمكنهم في باب المجادلة يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول إن بالتجسيم والتحيز ولكننا نصف بهذه الصفات، نقول فاعل ونقول حزن ونقول إنه سبحانه وتعالى على رأيهم إنه فقير وأنه بخيل، ومع ذلك ما نقول بالجسم، ما يلزمون بالجسم. كما أن الذين يثبتون صفات الله تعالى هل يلزمون بالتجسيم ولا لا؟ عندما نقول له يد وجه وعين وقدرة وسمع هل يلزمنا أن نقول بالتجسيم؟ ما تقدير. فعلى هذا نقول لهؤلاء الصفات المنكرين الذين استدلوا على اليهود بقدره، استدلوا على بطلان ما قال اليهود بأنه لو ثبت ما قالوا لبع جسما يمكن لليهود أن يقولوا وش نقولوا؟ نحن نثبت ذلك بدون تجسيم، مثل ما قال أهل السنة والجماعة نحن نثبت لله قدرة وسمعا وبصرا واستواء إلى آخره، ولا يلزمنا أن نقول إنه جسم، هل يلزمنا أن نقول إنه جسم؟ ما يلزم. هذا الوجه الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتفاقه بصفات الكمال واجب ثابت في العقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على اثبات هذه الطريقه. ان هؤلاء الضمير هنا عود عليه؟ لا وضع الجيش للتاليهود. ان هؤلاء الذين ردوا ما قال اليهود باستثناء التجسيم، يعني الاشجع المفسدين بعض الصفات، هؤلاء المفسدين لارتفاع الصفات نفوا صفات الكمال ليس هذه الطريقة. وش قالوا؟ قالوا لو استوى على الأرض لازم أن يكون جسما، والجسم ممتنع غير ممكن استوى الله على عرشه. ولا لا؟ الطريقة التي يقوم بها إثبات صفات الكمال، هل تكون طريقة سليمة أو لا؟ الجواب لا. أعود مرة ثانية، يعتمد صفات الصفات على نفي ما قال داود شعريه تبوح تمام. نقول هذه الطريقة فاسدة، الدليل أنها فاسدة. الوجه الأول واقع، الوجه الثاني أنكم بطريقتكم هذه نفيتم صفات الكمال في الذات، لأنهم يقولون إثبات الوجه يستلزم التكذيب والجسم ممتنع كذلك كفار أو نفي صفات الوجه. يقولون إثبات الاستواء يستلزم التنسي فيجب نفي الاستواء، إثبات الرمل يعني لا يستلزم التنسي فيجب نفي الرمل. فصار طريقة يخش عليها صار تفسد أي شيء، تفسد صفات الكمال وصفات النقص. وكل طريقة لا تميز بين ما يجب لله وما يمتنع على الله فهل هي طريقة سليمة ولا باطلة؟ ولهذا يقول المعلم أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثال الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أظن واضح إن شاء الله. طيب، من يبين لها وجهها؟ الوجه الثابت هذا من الآخرين. طيب، لا مانع بالتقديم من المفاهيم الاخر الاخر.
Gracias.
الشخص في نفس الصفات على نفس الجنسية. لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يمشي ولا يمشي على العصر ولا يتلوث ولا عين ولا يد، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه أو التجسيم، تجسيم لأن الإنسان جسد يستلزم التشبيه. يقول هذه الطريقة كارثة لأنها تتضمن الأحياء إثبات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يتضمن إبطال ما ثبت لله فهو باطل. شوف يا جماعة، أنا بنصحكم أن التوحيد مهم ولكنه سبيل لمن رزقه الله فهمه، وبالحقيقة سبيل الدين، لأنه يعني رب العقل. يجب عليكم أمران: الأمر الأول أن يكون لديكم قبل أن أحضر سابقة من الدرس، وفي ظني أنكم كلكم ما تنفعوا للدرس قبل أن تبدأ الدرس. لا، الآن يجب عليكم أولا أن يكون عندكم شيء من التصور، التصور عن الدرس المفصل، لأن ما يجب أن تقوله يصير العبارة صحيحة كتوضيح وتهذيب لهذا الدفن.
أبونا رحمه الله ذكر أن الاعتماد على مجرد النفي أو إثبات بلا تشبيه ليس بصحيح، وسبق الكلام فيه، وذكر طريقة أخرى أفسد من هذا، وهو الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم، الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم، مو على نفي التشبيه، على نفي التجسيم. قال إن هذه الطريقة أيضا فاسدة، وأن الذين يسلكونها يردون على اليهود الذين يصفون الله تعالى بالنقص، يردون عليه بمثل هذه بهذه الطريقة، يقولون مثلا إنه لو بكى ورمل فكان جسما والجسم ممتنع، فيمتنع إذن البكاء والرمل. ذكر المؤلف أن هذه فاسدة من وجوه متعددة. الوجه الأول الأخ، يعني أن وصف الله تعالى بالنقاط لذكر اليهود أعظم امتناع من وصفه بالتجسيم كده زين، ولا يمكن أن نستدل باعتماء الأخفى على الأبين الأرض زين. فمن هذا الوجه الثاني يا أخي، يمكنهم أن يقولوا نحن نقولوا بهذا صحيح، يعني يمكنهم أن يقولوا هذا بالنسبة الله تعالى يوجع عينه ويرمد ولا تبك، كما يقولوا من يثبت الصفات ويكون التسليم. بارك الله فيك. الوجه الثالث يا بابا، أنهم بهذه الطريقة نفوا عنه صفات الكمال. وش معنى بهذه الطريقة نفوا عنه صفات الكمال؟ لا نثبت أن الله وجه، لأنه يستلزم التسليم. طيب هنا يعني مثل هذه الطريقة فاسدة لأنه يتوصل بها إلى رفع أو نفي ما يجب لله الثابت والكمال، ولو كانت هذه الطريقة سليمة ما أدت إلى هذا المعنى الفاسد الذي هو نفي الصفات كمال عن الله. كانت المعنى يفوت الآن. طيب نقرأ الآن. الرابع أن تالفي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاث كالمعتزلة هذا تكذيب، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قال لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد استبدلتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. واضح أظن؟ طيب، نقول الوجه الرابع أن تاركي هذه الطريقة، وش الطريقة اللي عندنا الآن؟ الاعتماد فيما يوصف الله به أو ينفع عنه، على إيش؟ على التكذيب. الاعتماد عليها نقول هذا هؤلاء الذين اعتمدوا عليها متناقضون. وجه التناقض كما قال المؤلف، كل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. المثال عندنا مثلا مثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، كم دوري؟ يعني وغيرها من أثناء الصفات. إذا قال لهم النفاث كالمعتزلة هذا تجسيم، هذا أي إثبات هذه الصفات تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. يعني يقولون مثلا العلم والقدرة والكلام الآخر هذه أعراض، يعني معاني ما تقوم إلا بجسم، إذ لا حياة إلا بالحي ولا قدرة إلا بقادر وهكذا. أو يقول أيضا لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسم، يعني لهم في استلزام هذا الإثبات للتجسيم لهم طريقة، تارة يقولون هذه أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، وتارة يقولون لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. وقد مر علينا قبل كمن درس بيان أن هذا القول ليس صحيح، إذ أننا نرى ما يوصف بالصفات وليس بجسم. نعم، لكن نحن نوافق نتنزل معهم لنخاصمهم. قالت لهم المثبتة، منهم المثبتة، مثبتة هذه الصفات، أنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما كذا ولا لا؟ وأيضا الحياة والعلم والقدرة أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فقد تناقض، أليس كذلك؟ هذا تناقض. فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، مش أثبتموه؟ يعني أثبتتم هذه الصفات وأنتم تعلمون أنه لا يصف بها إلا ما هو جسم، فأثبتموها وقلتم ليس بجسم، أثبتتم الأمر على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. طيب، جواب آخر، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا ولا حياة ولا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. طيب، أيضا قالوا لهم المثبتة لهؤلاء المعتزلة، أنتم تقولون إن الله حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة، وهل هذا يمكن؟ المؤلف يقول هذا تناقض يعلم بضرورة العقل، إذ كيف تقول إن هذا حي وهو ما في حياة، أو هذا قدير وهو ما في قدرة، أو هذا عليم وهو ما في علم؟ لو أنك قلت للصبي الذي خرج من بطن أمه الآن هذا عليم يعرف الفقه ويعرف التجمري ويعرف شرح الطحاوي ويعرف، يصح ولا لا؟
كذلك أيضا لو تقول لإنسان ميت هذا حي وما في حياة ما صح. فكيف تقولون إن الله حي لكن بلا حياة، عليم لكن بلا علم، قدير لكن بلا قدرة؟ هذا غير معقول، لأن كلمة قدير اسم مشتق من القدرة، وعليم اسم مشتق من العلم، وكذلك حي اسم من الحياة. فعلى هذا نقول هذا أيضا تناقض. طيب هذه أربعة وجوه. ثالث وجوه الآن في الاعتماد على نفي التجسيم. الوجوه التي تدل على بطلان هذا الاعتماد كم؟ أربعة. قال إن هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت إنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه والذي ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقصد التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة إلى آخره. الآن شوف كلام المؤلف رحمه الله. بالأول النزاع بين المعتزلة ومن والأشاعرة، يعني المعتزلة والأشاعرة، لأنه قال المثبتة كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، ما بقي إلا واحدة لا المؤلف إما أنه نفس يعني سهى عنها أو سقطت من النسخ، وهي الإرادة. نجعل النزاع الآن بين أهل السنة والجماعة أن نثبت إثباتا كاملا، وبين الأشعرية. هؤلاء المثبتون لكم من صفة؟ لا، إما هؤلاء المثبتون لا يحبون للصفات السبع. المثبتون للصفات السبع إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه أو الذي ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة لأي شيء؟ لجميع الصفات وأمر السنة. فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف به أن يوصف أحدهما وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. التفريق بينهما تفريق بين المتناسلين. واضح يا جماعة؟ نعم. هذا ترى تقدم لنا، هذا تقدم لنا، تقدم في أول الكتاب، والكتاب كما قلنا سابقا فيه تكرار، وفي الحقيقة يحتاج إلى أحد ينقحه ويحذف الشيء المكرر فيه لأجل يحفظه، لأنه قد يكون الطالب لا سيما إذا كان الطالب ما فهم الكلام حق الفهم يظن أن هذا الكلام غير الكلام الأول. إذا صار واحد ما عنده ما حذق هذا العلم حذقا كاملا يظن هذا غير الأول، والحقيقة هو الأول بس هو تطبيل على أوجه متوهمة فقط ولا المعنى واحد. الحاضر يا جماعة أننا نقول لهؤلاء المثبتة الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض، نقول لهم أنتم متناقضون، لأنه يلزمكم بما نفيتموه نظير ما يلزمكم بما أثبتموه. نعم. ولهذا لما كان قلت على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريقة طريقا فاسدا لم يترك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله في الجسم لا نفي ولا إثبات ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. وإنما إذا أرادنا في هذه النقائص عن الله السلف من تقول لأن هذا يقتضي التجسيم أو يقتضي التحيز، يقول لأن هذا نقص. مثلا عندما يقول إن اليهود يقولون إن الله رمد وبكى ما أشبه ذلك، يقول إن الله منزه عن ذلك لأنه يقتضي التجسيم، ولكن لأنه نقص والله تعالى منزه عن النقص. أليس هكذا الموضوع؟ يقول إن السلف ما نطق بالجسم، ولهذا الصحيح في مسألة الجسم أنه لا يجوز بالنسبة للفلفظ وش لا يجوز إثباته ولا نفسه. ما تقول إن الله جسم ولا تقول إن الله ليس بجزء، لكن في معنى يجب أن تستقصد. فإذا أردت بالجسم أنه سبحانه ذات قائم بنفسه متصف بما يجب له فهذا حق، وإن أردت بذلك أنه جسم مركب من أعضاء وعظام وأعصاب ولحوم فهذا ليس بجائز. نعم. ولهذا لم يذكر، ولهذا لم يذكر الله تعالى، لم يذكر الله تعالى، ولهذا لم يذكر الله أو لا يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيره من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف. السلف ولا يمكن. وأما في طرق في طريق الإثبات أو في طرق أصل المعتزلة يردون على اليهود في قولهم إن الله تعالى رمت، يقول لو قلتم بهذا، إذا قلنا بهذا لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع. أين في الأول بين المعتزلة واليهود، ثم بين المعتزلة والأشاعرة، ثم بين الأشاعرة وأهل السنة. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف به، أن يوصف سبحانه إيش؟ أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه. هذا أيضا واضح وقررناه من قبل. لو قلنا إن يكفي أن تعتمد على نفس الإثبات على نفس التشبيه، لو قلنا هكذا هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح أن تقول أنا أثبت لله ست الصفات بدون تشبيه، ما يمكن هذا. أولا لأنه سبق لنا القاعدة أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية ما يمكن نثبتها من عندها أنفسنا، وثانيا ثبت أن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بالنقص لا على وجه التشبيه ولا على غير وجه التشبيه. لو قلت مثلا ولله المثل الأعلى وحاشا ونكون، لو قلت إن الله أعرج لكن ليس كأعرج الإنسان يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لو قلت ياكل لكن ليس كأكل الإنسان ما يجوز. إذا فالاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه غير جائز. ولهذا عن مؤلف الشبه يقول إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعداء من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه. فهل لا هنا كان يقول مثلا يد، لا يد ثابتة، كان يقول راء وله أذن وله سرة وله كذا وله كذا ولكن بدون تشبيه، هذا ما يجوز ولا يصح. كان يقول بالنسبة للأفعال إنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا مما يمتنع عليه ولكن بدون تشبيه، هذا أيضا لا يجوز. يقول كذلك أيضا وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه، كان يقال مثلا إنه أعور ولكن ليس كأعور الإنسان، نعم إنه أصم ولكن ليس كصم الإنسان مثلا. إذا لا يجوز أن نثبت له أن نعتمد في الإثبات على نفس التشبيه، كما لو وصفه مبتلى عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في التشبيه يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. وكما لو قال المفتري يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربه ويبكي ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم ويتكلم لك كلامهم، يضحك ويفرح ويتكلم، يقال هكذا ولا ما يقال؟ يقال. ليش؟ لأن الفرح والضحك والكلام صفات كمال، صفات كمال. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم
براحلته إلى آخر الحديث. ويقول يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يقتل الجنة. نعم. ويقول لا يكلمهم الله ولا يدعو إليهم ولا يزكيهم. فالحاصل أننا نقول هذه الأمثلة يجوز لأن الله أخرج النفس، لكن الأكل والنوم والشرب وما أشبهه لا يجوز لأن الله نفاه عن نفسه. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائي، كما قيل له وجه لا كوجوهه. يجوز أن نقول له وجه لا كوجوهه؟ نعم يجوز. ولجاز أن يقال ونعم ويدان يستكعدين حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله تعالى عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا قال بعض المشبهة سلوني عما شئتم وأعفوني من ذكر اللحية والفرج، أعوذ بالله، يعني كل شيء تبون أعلمكم عن الله أنا أعلم إلا المفاتيح اللحية والفرج. أنا ما أقدر أقول إن الله هو لحية ولا أقدر أني أقول إن الله هو فرج، والباقي كل اللي تكون أعلمكم بقوله، وهذا من الافتراء على الله الكريم على الله والجرأة على الله سبحانه وتعالى. والحاصل يا جماعة أن نقول الاعتماد في الإسلام على التشبيه لا يجوز، وهذا الذي ذكر المؤلف أمثلة فقط. نعم.
شاف
أولي أمثلة الفرح وصاحب الإسلام. نعم. لا حتى كما أحد كما كان أطول كما لو وصفه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنا في التشبيه، وكما لو قال يأكل لا تأكل العباد ويشرب بلا كسوفهم ويبكي وأخذ كبكائهم وحزنهم كما يقال، يعني كما أنه يقال حقا إنه يبحث لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم. نعم. وكذلك الأخير ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لك أعضائهم كما قيل له وجه، وهذا القول الأخير حق، يعني معنى أنه يقيس هذا على هذا، يقول له أعضاء كالوجه. نعم. وأنه يحسن كما يفرح. مفهوم؟ طيب. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فوق من إثبات فرق في نفس الأمر. المهم أن المؤلف أفضل هذه القاعدة المهمة العظيمة، وهي أنه لا يكفي في صفة الله الاعتماد عليه على الإثبات بدون تشبيه ولا على مجرد نفي التشبيه. أما الأول فقد الأول هو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، فقد سبق بيان فلانه لأنه ما من أحد ينفي شيئا إلا ويدعي أنه تشبيه، هذا يمكن الاعتماد عليه. كذلك الإثبات بدون تشبيه لو اعتمدنا عليه لقلنا إن كل إنسان يجوز أن يصف الله في كل وقت ويقول بلا تشبيه، وهذا إنسان. فإذا قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاء، ومعلوم أن السمع إلى آخره. إذا قال القائل أنا أعتمد في ذلك على السمع، أعتمد في ذلك على السمع، قيل له أولا يعني ما أنا بنجيب مثل هذه الثوثة، أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، السمع اللي يجب قبوله هو خبر الصادق عما هو عليه الأمر بنفس الأمر، بنفسه أي في نفس الأمر، مثل الذي أخبر الله عن نفسه أن له وجها فهذا خبر
صادق عما هو الأمر عليه في نفس الأمر. الأمر الواقع أن الله تعالى له وجه، أن الله له وجه أخبر الله به عن نفسه فهو خبر، ولكن الاعتماد على الخبر في هذا الأمر بالحقيقة مصادرة، لأنه ما يكفي أن تقول هذا الكلام، لأنك لو اعتمدت على مجرد السمع ما استطعت أن تنفي عن الله الأكل. اللهم إلا إذا قلنا وهو يطعم ولا، لكن ما تستطيع أن تنفي أن الله له أمعاء، أن الله له أمعاء ما يمكن، ما في القرآن ولا في السنة نفي الأمعاء عن الله، ما في القرآن ولا في السنة نفي الأذن عن الله، ما في القرآن ولا في السنة نفي السرة عن الله، ولا لا ولا إثبات. إذن كذا المؤلف يقول الخبر دليل على المخبر عنه، فهو لله إذا أخبر الله عن شيء فإن هذا الخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس. وش معنى لا ينعكس؟ فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. المعنى أننا إذا عدمنا الدليل على شيء، والمراد الدليل المعين مثل ما مر علينا في أول الكتاب، هل يلزم من نفي الدليل المعين انتفاء المدلول؟
لا.
لماذا لا يلزم؟ لأنه قد يكون له دليل آخر سوى هذا المدلول، قد يكون له دليل آخر سوى هذا الدليل. وهذا كثير من مسائل العلم اللي مرت عليكم، تجدون المسألة الواحدة لها عدة أدلة، فإذا انتفى عنها دليل واحد من هذه الأدلة ثبتت بالدليل الآخر، ثبتت بالدليل الآخر. فنحن نقول الآن إذا قدرنا أن السمع لم يرد بنفي هذه الصفات عن الله، نعم، هو المؤلف الآن بيركز في الرد على من يقول أنا أعتمد على السمع فما أثبته وأثبته وما نفاه نفيه. فالسمع الآن ما ورد أنه نفى عن الله هذه الصفات التي أنكرناها عليه، مش مثل الحزن والبكاء والرمد، وكذلك أيضا التعب، لكن التعب موجود في القرآن نفسه، نعم، الأمعاء، الأذن، هذه ما وردت. لكن هل نقول لما لم يرد نفيها لا تكون منتفية؟ لما لم يرد النفي يجب أن لا تكون منتفية عن الله؟ لا. لماذا؟ يقول لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفع. ولكن إذا وجد في العقل ما يمنعه وجب أن نمنع. هذا اللي ذكرنا الرمد والحزن والخوف من الله، إن الله يخاف، هذا ما ورد به السمع، ما ورد نفيه بالسمع. لكن هل نقول لما لم يرد به السمع بنفيه يجوز إثباته؟ لا، لأن هناك دليلا آخر عقلي يمنع وجوده. فمعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. ولكننا نقول كما تقرر من قبل إنه ما ورد أن السمع نفاها بأسمائها الخاصة، لكن نفاها بالمعنى العام. ما هو المعنى العام؟ أن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، فكل ما اقترى نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه، كل شيء يقول النقص فإن الله منزه عنه. فهو معلوم أن السمع لا. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له يعني الله وينفي، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجود والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجود والامتناع. لا والامتناع والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت كما قال المؤلف لا بد من فرق بين ما يثبت له وما يمتنع لا بد ان نفرق والا وقعنا في حيره والتفريق مداره كما قلنا كما اراد المؤلف مداره على الكمال والنقص فما اختار نقصا فانه ممنوع لله وما لم يقصد نقصا فانه ثابت لله لو قال القائل انا بيثبت ان الله يحزن كما يفرح ايش نقول له نقول لا والفرق بينهما ظاهر الفرح صفة كمال والحزن صفة نقص ليش إن صفة نقص لأن الحزين معناه أنه عاجز عن دفع ما نزل به أليس كذلك لكن الفرح ما في نقص أبدا الفرح بل هو دليل على كمال الفارح فإن الله إذا كان يفرح بتوبة عبده دليل على محبته للكرم والتوبة على العباد لو قال قائل